بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكلام عن شروط الصلاة بعدما فرغ من الكلام عن المواقيت والكلام عن أحكام الأذان والإقامة. وفي هذا الترتيب نوع من الخلل الذي لا يسلم منه البشر، فإن المواقيت أو دخول الوقت من شروط الصلاة. فالحافظ رحمه الله تكلم عن المواقيت أولا، ثم رجع يتكلم عن بقية شروط الصلاة، وكان جديرا به أن يجعل المواقيت ضمن شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، لأنه علامة على المشروط. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وهذه الشروط أيها الإخوة الكرام، دائما الفقهاء يقولون الشروط كذا والأركان كذا. والفرق بين الشروط والأركان بأن الشروط تكون قبل العبادة، لا بد من تحصيلها واستيفائها قبل العبادة. أما الأركان فإنها من ذات العبادة، يعني ماهية العبادة. وفرق آخر بأن الأركان تنتهي تدريجيا، أما الشروط فإنها تلازم العبادة إلى آخرها، إلى حين الفراغ منها. يعني مثلا نقول من شروط الصلاة الطهارة، ونقول من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة لا بد أن تكون قبل الصلاة وأن تكون أثناء الصلاة إلى أن نفرغ منها. أما تكبيرة الإحرام فإنها تكون في أول الصلاة ثم تنتهي. هذا هو الفرق بين الشرط والركن، بأن الشرط يكون قبل العبادة، والركن يكون في أثناء العبادة. يعني الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء. أما الفرق الثاني فهو أن الأركان تنتهي تدريجيا، إذا فرغنا من الركن فقد انتهى، أما الشرط فإنه يلازم العبادة إلى آخرها. قد ذكروا في تعريف الشرط، قالوا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا الطهارة، الوضوء، الوضوء يلزم من عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فالإنسان قد يتوضأ ثم ينام، أو قد يتوضأ من باب أنه يريد أن يحفظ نفسه من الشرور ونحو ذلك. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهنا مسألة بعض الناس يطرحها، يقول: من أين للفقهاء أن يقولوا بأن الشروط كذا وكذا وكذا، وأن الأركان كذا وكذا، والسنن كذا وكذا؟ وبعض الجهال قد يقول بأن هذا إحداث في الدين، أو أن هذا نوع من إلزام الناس بما لم يلزمهم الله به. وبعضهم يتمادى فيقول: ما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أركان الصلاة كذا وكذا، وشروطها كذا وكذا، وسننها كذا وكذا. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمام الناس فيتعلمون، ويصلي أمام الناس فيتعلمون، ويحج أمام الناس فيتعلمون. قول أيها الإخوة الكرام، حين قال الفقهاء بأن شروط الوضوء كذا وكذا، أو شروط الصلاة كذا وكذا، أو لما قالوا أركان الوضوء كذا وكذا وأركان الصلاة كذا وكذا، ليس من باب الإحداث في الدين معاذ الله، وإنما هذا من باب تقريب العلم إلى الناس، من باب تقريب العلم إلى الناس. وقد استدلوا على هذه الشروط وهذه الأركان من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لو أن قائلا الآن قال بأن النحويين يقولون بأن الكلام اسم وفعل وحرف، من أين لهم ذلك؟ نقول: عرفوا ذلك من استقراء لغة العرب، فعرفوا بأن لغة العرب ما تخرج عن هذه الثلاثة، برغم أن العرب الأولين الذين كانوا يتكلمون اللغة سليقة ما كان عندهم هذه التقاسيم، ولا قسموا الفعل إلى مضارع وأمر وماض، وجعلوا لهذا علامات ولهذا علامات، لكن هذا كله احتجنا إليه حين فسدت ألسنتنا ودخلت عليها العجمة، واحتجنا إلى هذه التقسيمات وهذه التفريعات من أجل أن تقرب إلينا اللغة ونستطيع أن ننطقها سليمة. فكذلك الفقه، فقال لما يقولون بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أخذوا ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خذوه من قول ربنا جل جلاله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الشروط والأركان، فتختلف في ذلك عباراتهم رحمة الله عليهم. يعني مثلا من باب التمثيل، المالكية رحمهم الله يقسمون شروط الصلاة إلى أنواع ثلاثة: شروط وجوب وشروط صحة وشروط صحة ووجوب معا. بينما الحنابلة رحمهم الله يخلطون هذا كله، مثلا يقولون: شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة، ولا يقسمون هذا التقسيم، فيقولون: إسلام وتمييز وبلوغ، إسلام وتمييز وعقل، ويقولون هذه تشترط في العبادات كلها إلا التمييز، فإنه لا يشترط في الحج، فيصح الحج ولو كان من الصغير، لو أن إنسانا حمل معه طفلا لا يميز إلى الحج فحجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. المرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذه شروط ثلاثة تشترط في العبادات كلها: الإسلام، فلا يقبل الله عبادة من كافر، والتمييز، فلا يقبل الله عز وجل العبادة من غير مميز، ثم العقل، فالمجنون لا تقبل منه عبادة. ثم بعد ذلك يجعلون للصلاة شروطا ستة، وهي الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والنية، فيجعلون النية من الشروط. المالكية رحمهم الله يقولون بأن شروط الصلاة شروط وجوبها اثنان، وهما البلوغ وعدم الإكراه على تركها، ثم شروط صحتها ستة، وهي الإسلام والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك المبطلات. ترك المبطلات معنى أن الإنسان في أثناء صلاته ما يأكل، ما يشرب، ما يضحك، ما يستدبر القبلة إلى غير ذلك من المبطلات التي ذكروها. ثم يقولون في شروط الصحة والوجوب معا، أولا العقل، العقل، فالمجنون لا تجب عليه ولا تقبل منه، لا تصح منه. ودخول الوقت، فقبل الوقت الصلاة ليست واجبة، ومن فعلها فلا تصح منه. لو أن إنسانا قام الآن فصلى الظهر، صلاة الظهر ما وجبت علينا، ولو فعلناها ما صحت منا. ثم أيضا من شروط الصحة والوجوب معا النقاء من دم الحيض والنفاس. فلو أن حائضا أو نفساء صلت فصلاتها لا تصح، وهي أصلا لا تجب عليها، بل هي معفوة منها. ثم من شروط الصحة والوجوب كذلك بلوغ دعوة الأنبياء. فلو فرض أن إنسانا ما بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة لا تجب عليه، ولو فعلها فلا تصح منه. ومن الشروط كذلك عدم النوم أو النسيان، عدم النوم أو ذهاب العقل. فالنائم لا تجب عليه لأنه غير مخاطب، القلم مرفوع عنه، ولو فعلها حال نومه فلا تصح منه. ونلاحظ أن الحنابلة جعلوا النية شرطا، والمالكية رحمهم الله يجعلونها ركنا. حنابلة يجعلونها شرطا باعتبار أنه لا يقبل العمل بغير نية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما المالكية رحمهم الله فيجعلونها ركنا باعتبار أنها من ماهية الصلاة، من حقيقتها، فلا بد أن تقارن تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تستصحب هذه النية إلى حين الفراغ من الصلاة. فأقول أيها الإخوة الكرام، اصطلاحات العلماء رحمهم الله إنما قصد بها تسهيل العلم وتقريبه للناس، وكل هذه الشروط والأركان مستنبطة من الأدلة الشرعية المعتبرة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. عرفنا من هذا الكلام بأن الشرط في اللغة العلامة، وأنه في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وسيورد الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث التي تبين شروط الصلاة التي لا تقبل إلا بها، بعضها يتعلق بالطهارة، وبعضها يتعلق بستر العورة، وبعضها يتعلق باستقبال القبلة. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه علي بن طلق، وهناك حديث آخر يرويه طلق بن عدي، طلق بن عدي. فالحديث الذي يرويه طلق بن عدي أن رجلا قال: يا رسول الله، مسست ذكري في الصلاة، أعلي الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة أي قطعة منك. فهل علي بن طلق غير طلق بن عدي؟ الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول: يغلب على الظن أن علي بن طلق هو والد طلق بن علي. وغيره من الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري يقولان هما اسمان لذات واحدة، يعني شخص واحد تارة يقال له طلق ابن علي، وتارة يقال له علي بن طلق، يعني مرة روي هكذا مرة هكذا، وهو رجل يمامي حنفي، يمامي أي من اليمامة، حنفي أي من بني حنيفة، وهم قوم مسيلمة الكذاب، يعني كان فيهم رجال صالحون، منهم هذا الرجل ومنهم ثمامة بن يسال الحنفي رضي الله عنه. فهذا الرجل يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسى أحدكم، والفساء خروج الريح بغير صوت، خروج الريح بغير صوت، وهو مفسد للوضوء، مفسد للصلاة بإجماع المسلمين. خروج الريح مفسد للوضوء، مفسد للصلاة بإجماع المسلمين، وهو أحد الأحداث الستة، أحد الأحداث الستة. عندنا حدثان يخرجان من الدبر وهما الريح والغائط، وعندنا أربعة أحداث تخرج من القبل: البول والمزي والودي ودم الاستحاضة، النزيف الذي يحصل للمرأة. فهذه ستة أحداث ناقضة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل منه الحدث في أثناء الصلاة بثلاثة أوامر: الأمر الأول الانصراف، يحرم عليه التمادي في صلاته، لأن ذلك استهزاء لا يليق بالمسلم، استهزاء الإنسان إذا فسدت صلاته وحصل منه الحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. وبعض الناس يستحي، يقول: أنا لو خرجت من الصلاة فإن الناس سيعرفون ما كان. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: من غلب عليه الحياء فإنه يقبض على أنفه ويخرج، من أجل أن يوهم الناس بأنه قد أصابه الرعاف، لأنه قد نزل منه الدم من أنفه. وما في مانع في زماننا هذا أن الإنسان يمسك بأنفه ويخرج منديلا لمزيد من الإيهام للناس إذا كان يستحي، ويخرج من الصلاة وهو يمسح وينظر في المنديل، ما في مانع. كل هذا يعني من أجل أن يدفع عن نفسه مقولة الناس. فأمره بالانصراف. طيب، لو كان المسجد مثلا كبيرا وليس له سوى باب واحد، والصلاة صلاة جمعة، وقد غلب على ظنه بأنه لن يبلغ الباب إلا بمشقة عظيمة وأذى للناس، إضافة إلى ما يجره عليه ذلك من كلامهم، فقالوا يجلس في مكانه لا يباشر أعمال الصلاة، يعني ما يبدأ يركع ويسجد مع الناس وكأنه ما حصل شيء. وهذه القضايا يا الإخوان ليس فيها حياء، لأنها من لوازم الطبيعة البشرية، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر الطيب المطيب خرج على أصحابه يوما، فأقام بلال الصلاة فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مكانكم، يعني أثبتوا مكانكم. ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام وخرج ورأسه ولحيته يقطر منهما الماء، وقال: إني تذكرت أني كنت جنبا. يا رسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم مكانكم ذهب فاغتسل ثم رجع عليه الصلاة والسلام. وقبل عامين أو ثلاثة الناس تداولوا ذلك المقطع لإمام المسجد النبوي الشيخ الحذيفي لما كبر في صلاة المغرب ثم سكت هنيهة كأنه يتذكر هل هو توضأ أو لم يتوضأ، ثم قال للناس: اصبروا اصبروا دقيقة، ثم خرج من الصلاة ذهب وتوضأ ثم رجع. وهذا دليل على ورع هذا الشيخ، لأنه يصلي وراءه ألوف مؤلفة، والصلاة منقولة عبر الشاشات إلى الدنيا كلها. فلو كان الإنسان ما عنده ورع يقول والله الفضيحة ما لها داعي ومشي حالك والله غفور رحيم. لا، الشيخ رحمه الله ما أو حفظه الله ما لم يبالي بالشاشات التي تنقل، ولا بالأعداد الغفيرة التي من خلفه، ولا بما يقول الناس، وإنما قال لهم اصبروا دقيقة ثم خرج فتوضأ ورجع. فهذا أول أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلينصرف. ثم الأمر الثاني وليتوضأ، لا بد أن يجدد الطهارة، لأن الحدث قد حصل، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ثم الأمر الثالث، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيد، لا بد أن يستأنفها من جديد، لا يبني على ما مضى. أما الحديث الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رعف أحدكم في صلاته أو قاء فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم، فهذا الحديث لا يصح، لا يصح عن أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف لا يثبت به حكم، لأن الإنسان إذا رعف أو قاء فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. إذا كان صلى ركعتين مثلا فإنه يتم ويبني عليها بشرط ألا يكون قد تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، هذا الحديث ما يصح. وإنما هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وفي كلامه اختصار، وإلا رواه الخمسة وابن حبان وصححه، يعني هو مروي عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وكذلك رواه ابن حبان وصححه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى بأن الإنسان لا يستحي في تعلم الدين وأحكامه ولا في تعليمه، إنسان ما يستحي في تعلم أحكام الدين ولا في تعليم أحكام الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس حياء، كما مضى معنا في دروس السيرة بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وما حفظت عنه كلمة نابية ولا لفظة فاحشة، ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وها هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا فسى أحدكم، فتكلم باللفظ الصريح لا يكني عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن المقام مقام تعليم. وكذلك لما جاءته أم سليم رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فأم سلمة رضي الله عنها استفشعت هذا السؤال، قالت وفضيحتاه، ما زدت على أن فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فمما يكون الشبه، مما يكون الشبه إذا لم يكن للمرأة ما فكيف أن الولد أحيانا يشبه أمه، يعني أحيانا الولد يشبه أباه وأحيانا يشبه أمه، يعني ذكرا كان أو أنثى. فمعنى ذلك أن للرجل ماء وللمرأة ماء، كما قال ربنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط، خليط من ماء الرجل وماء المرأة. فالحياء أيها الإخوان الذي يمنع من أن يتعلم الإنسان هذا حياء مذموم. يعني بعض الناس قد يجهل شيئا في الغسل، أو قد يجهل شيئا في الوضوء، أو قد يجهل شيئا في الصلاة، ثم بعد ذلك يستحي أن يسأل، يبقى وعبادته فاسدة. قل كيف أسأل وقد كبرت سني وطالت لحيتي وشاب رأسي وكبرت عمامتي ونظر إلي الناس ورموني بأبصارهم، كيف أسأل هذا السؤال؟ لا، ما ينبغي. لذلك علماؤنا قالوا ميمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. ميمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. الإنسان الذي يستحي من السؤال ما يتعلم، والإنسان الذي يتكبر عن السؤال لا يتعلم. هذا أول فوائد الحديث. الفائدة الثانية أن خروج الريح ناقض للوضوء، مبطل للصلاة بإجماع المسلمين. خروج الريح ناقض للوضوء، مبطل للصلاة بإجماع المسلمين. الفائدة الثالثة، يقاس على الريح ما هو أشد منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا فسى أحدكم فلينصرف، إنما هو من باب التمثيل، وإلا لو خرج ما هو أشد من الريح عافانا الله وإياكم. لو أن إنسان خرج منه البول، يعني بعض الناس قد يصلي وهو حاق يحتاج إلى الحمام لكن ما يذهب، فلو أنه خرج منه البول فقد بطلت صلاة، وجب عليه الانصراف، وجب عليه الوضوء. كذلك لو أنه خرج منه الغائط نفس الشيء. ثم الفائدة التي بعدها، تحريم التمادي في الصلاة عند حصول الحدث. تحريم التمادي في الصلاة عند حصول الحدث، ووجوب الانصراف. ثم الفائدة التي بعدها، بعض أهل العلم كفر من تمادى في صلاته مع علمه بفسادها. بعض أهل العلم كفر من تمادى في صلاته بعد علمه بفسادها، لأنهم عدوا ذلك استهزاء. استهزاء يعني نوع من الاستهزاء بالصلاة، كمن تعمد أن يصلي بغير وضوء. إنسان يعلم أنه ليس متوضئا لكن ذهب إلى مثلا مأتم، فقام الناس يصلون فقال كيف ما أصلي، الناس سيقولون فلان لا يصلي، فصلى معهم بغير وضوء وهو لا يصلي أصلا مثلا. هذا والعياذ بالله، بعض أهل العلم يكفره لأنهم يعدون ذلك استهزاء بالله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم الفائدة التي بعدها، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. الطهارة شرط في صحة الصلاة. الفائدة التي بعدها، أن الحدث موجب للوضوء، أن حصول الحدث موجب للوضوء. وعرفنا بأن الأحداث ستة، أي واحد من هذه الأحداث يحصل، سواء كان بولا أو مذيا أو وديا أو نزول دم استحاضة أو خروج ريح أو غائط، هذا كله موجب للوضوء متى ما أراد الإنسان الصلاة. ثم الفائدة التي بعدها، أن حصول الحدث في الصلاة موجب لاستئنافها بعد الوضوء. موجب لاستئنافها، كلمة الاستئناف يا أخوانا معناها أن نبدأ من جديد، نبدأ من الأول كأن لم يكن. ثم الفائدة التي بعدها، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم من أقرب طريق وبأوجز عبارة. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم من أقرب طريق وبأوجز عبارة، يعني ما أتى للصحابة رضي الله عنهم بكلمات غريبة على أسماعهم، ولا أطال الكلام عليه الصلاة والسلام، إنما كلمات معدودات. إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. نعم. نعم. هذا الحديث ترويه أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة بعد بدر وهي بنت 9 سنين، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وورد في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه وأم رومان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لعائشة، فقال: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. دعا لها بهذه الدعوة في الجامعة، ولما سألته: يا رسول الله، من من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن، رضي الله عنها وأرضاها. وكانت وفاتها 59، ومقبرتها في بقيع الغرقد. تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحافظ قال: رواه 5 إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. المعنى أنه رواه ابن خزيمة رحمه الله أبو محمد وصححه. والحائض مراد به المرأة البالغ، الحائض البالغ، وإلا معلوم بأن الحائض التي نزل عليها دم الحيض فإنها لا تصلي أصلا، لا تجب عليها الصلاة، ولو صلت فلا تصح منها. وكلمة الحائض تجمع على حيض، كلمة الحائض تجمع على حيض. وأصل الحيض السيلان، ومنه قيل للحوض حوضا. أصل الحيض السيلان، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح الفقهاء فالحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة. الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة. فإذا قلنا الدم معنى ذلك أننا لا نتكلم عن الإفرازات الأخرى، هذه ليست داخلة معنا. الحيض معناه دم. بعدين حين نقول الخارج بنفسه، فإنما نحترز من الدماء التي خرجت بسبب جرح ونحوه، وإنما هذا الدم يخرج بنفسه، ما يخرجه أحد، خارج بنفسه. بعدين حين نقول من قبل امرأة، إنما نحترز من الدم الخارج بنفسه من غير القبل. لو أن المرأة خرج دم من أنفها رعاف مثلا، فهذا حيض؟ لا، ليس حيضا، وإنما الحيض لا بد أن يكون خارجا من القبل. من قبل امرأة تحمل عادة، يعني جرت العادة لأنها ممكن تحمل. وإلا لو أن امرأة بنت 90 سنة خرج دم من قبلها، فهذا لا نعده دم حيض. لماذا؟ لأن العادة ما جرت بأن بنت 90 تحمل، أليس كذلك؟ إخوانا أنتم صاحين. نعم. التعريف ثاني، المعلومة ما لها ما جرت العادة بأنها تحمل. أي هل رأيت؟ إحنا ما نعرف إلا سارة رضي الله عنها كانت معجزة، ولذلك لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قالوا كانت بنت التسعين وكان زوجها فوق المئة عليه الصلاة والسلام إبراهيم، لكن العادة بأن حمل المرأة ربما يمتد إلى الخمسين، لكن بعد الخمسين ما تحمل، مش كده؟ فهذا هو تعريف الحيض. لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض يعني المرأة البالغ. وعلامات البلوغ أيها الإخوان ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، وهي الاحتلام والإنبات وتمام 15 حولا قمريا. يعني أي واحدة من هذه العلامات الثلاثة حصلت فالذكر بالغ أو الأنثى بالغة. إذا كان احتلام وهو خروج المني في المنام، أو إنبات، ونعني بالإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو ما حصل لهذه ولا تلك، لكن كل منهما أتم 15 حولا قمريا، فهذا الإنسان قد بلغ ولو لم ينبت ولو لم يحتلم. طيب بعد ذلك الأنثى عندها علامتان، هي الحيض وحصول الحمل، فمن حاضت فقد بلغت، ومن حملت فقد بلغت. وبعض العلماء يذكرون علامات أخرى لكنها ليست قاطعة، كغلظ الصوت، يعني بعدما كان صوته رقيقا صار غليظا. بعضهم يذكر نتن الإبط، نتن الإبط يقولون أيضا من علامات البلوغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار ما يغطي الرأس والعنق، الخمار ما يغطي الرأس والعنق. أصلا كلمة مادة الخاء والميم والراء دائما تستعمل في التغطية، ومنه قيل للشراب الذي يغطي على العقل خمر، خمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خمر إناءك، خمر إناءك بمعنى غطه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، نفي القبول أيها الإخوان يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول نفي الصحة، نفي الصحة والإجزاء، كما في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، معناه صلاة ما صحيحة. لو أن امرأة صلت وهي كاشفة عن عورتها، ومثله قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا أيضا نفي له الصحة. والإطلاق الثاني نفي الثواب، نفي الثواب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الآبق ومن في جوفه خمر. لا يقبل الله صلاة الآبق، الآبق يعني العبد الذي هرب من مولاه، هرب من سيده. لو أن هذا الإنسان استكمل الشروط والأركان وصلى فصلاته من حيث الصحة صحيحة. فنفي القبول ها هنا يحمل على نفي الإثابة، بأنه لا يثاب على صلاة رغم استيفائها الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها وجوب ستر العورة في الصلاة. وجوب ستر العورة في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث بأن رأس المرأة وعنقها عورة يجب سترها، طيب. الفائدة الثالثة: العورة تختلف باختلاف الذكر والأنثى، يعني بالنسبة للرجل أيضا يجب عليه أن يستر عورته، لكن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، ويقسمونها إلى عورة مغللة وعورة مخففة. أما المرأة فهي عورة كلها سوى وجهها وكفيها، يعني في الصلاة لو أنها كشفت عن وجهها وكفيها فالصلاة صحيحة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل. أسأل الله أن ينفعني وإياك.